عن عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، ووصلنا لقوله صلى الله عليه وسلم أنه صعد به إلى السماء فاستفتح جبريل يعني عليه السلام، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء له. ففتح، فلما خلص قال فإذا فيها إذن، فذكر السماوات الأولى الثانية الثالثة حتى وصل إلى السماء السابعة. في كل سماء يسأل نفس السؤال، إنه من الذي جاء معك؟ فيقول له محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل وقد أرسل إليه، فيقال أو يقول جبريل نعم، فيرحب به أهل السماء، ترحب به الملائكة، فيقول مرحبا به، فنعم المجيء جل. في السماء الدنيا ولد آدم على النبي عليه الصلاة والسلام، في السماء الثانية ولد يحيى وعيسى ابن الخالة، في السماء الثالثة ولد يوسف على النبي عليه الصلاة والسلام، في السماء الرابعة ولد إبليس، في السماء الخامسة ولد هارون على النبي عليه الصلاة والسلام، في السادسة ولد موسى عليه الصلاة والسلام، في السابعة ولد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. كلهم يقولون مرحبا به صلى الله عليه وسلم، فنعم المجيء جاء، ويقولون له صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. آدم وإبراهيم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح عليه الصلاة والسلام. بيذكر هنا أنه في كلما وصل في سماء فجبريل يقول هذا فلان من الأنبياء تسلم عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه السلام النبي بهذا اللي ذكرنا. بيذكر لما وصل في السماء السادسة قال فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، قال فسلمت عليه، فرد عليه الصلاة والسلام، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزته بكى، قيل له ما يبكيك؟ يعني في السماء السادسة وجد موسى عليه الصلاة والسلام، لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني أدب من موسى عليه الصلاة والسلام، إن ما كانش قدام النبي صلى الله عليه وسلم بكى قدامه، لا، ده لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسك نفسه لغاية ما عدى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكى بعد ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إنه يعني صعبان عليه، إنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمته عليه الصلاة والسلام. وهنا الأمر مستحيل يكون حسد بين الأنبياء، الأنبياء معصومون ولا يقع في قلوبهم شيء من حسد أو غل أو بغض أو غيره، لا. ولكن الأمر إيه؟ إن إذا دخل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عدد ضخم يدخلون الجنة، فله بكل واحد من هؤلاء ثواب رادع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أخذ ثواب كثير. موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام عدد من أمته يدخلون الجنة، لغاية عهده كان هم أضخم أمة تدخل الجنة كان أمة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بأمته أكثر وأكثر بكثير يوم القيامة، ولذلك لما جاء في حديث القيامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فوجد أمة قد سدت الأفق، فقال هذه أمتي؟ قالوا لا. من هؤلاء؟ قالوا موسى وقومه، فسدوا الأفق من كثرتهم، فإذا به يقال له انظر، فينظر إلى من هم أكثر وأكثر سدوا ما بين الخافقين شمال ويمين، أكثر من أمة موسى بكثير، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه أمتنا. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يكون له أجر أعظم الأجور، أعظم الأجور، ولكن ادخر الله عز وجل ذلك لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. لما بكى قالوا له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وكلمة غلام تطلق على الصغير وتطلق على الصبي وتطلق أيضا على الفتى من الشباب، الفتي من الشباب، يعني الشاب القوي الفتي، فيطلق عليه الغلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، مع ان كل الانبياء في سن يبعثون في سن الكهولة، سن 40 سنة، سن الاكتئاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا السن كان شابا. ولذلك في قصة الهجرة لما هاجر صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فينظرون اليه يجدون شيخا وشابا. ومن الشيخ؟ ابو بكر رضي الله عنه. من الشاب؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكأن هنا المقصد الغلام انه التعظيم لقدره صلى الله عليه وسلم، وان شباب عليه الصلاة والسلام ما هو الشيخ عجوز عليه الصلاة والسلام. فبيقول هنا ان الغلام يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امته. المعنى ان العدد الضخم من امة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى له الفخر يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فيفخر بامته وبعددها على جميع الانبياء بما فيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. هنا دي الرواية. في رواية أخرى أنه تكلم مع ربه يعني في ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، وكأنه احتد في كلامه، فقيل أو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من يكلم من موسى؟ قال جبريل يكلم ربه. قال هكذا يعني يكلم بهذا يعني يحتد مع ربه سبحانه؟ قال تلك حدة فيه قد عرفها له ربه. المقام الآن مقام محب مع حبيبه، فهو له إدلال على ربه سبحانه تبارك وتعالى، مش مقام تكليف ولا مقام دنيا، ده مقام أخرى ومقام جنة ومقام إدلال مع الله عز وجل. لذلك بيكلم ربه كأنه يعاتب ربه سبحانه، إن أنا اللي كلمتني يا ربي ورفعتني المنزلة الكلام منزلة العظيمة، يجي حد بعد يكون أفضل مني؟ فربنا سبحانه تبارك وتعالى عرف له ذلك فلم يؤاخذه على ذلك سبحانه تبارك وتعالى. هنا لاحظ ان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هو اللي يعني بكى، وانه النبي صلى الله عليه وسلم امته اكثر من امتي، وهو كان انفع الانبياء للنبي صلى الله عليه وسلم ولامة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هنا لما تجاوزه ووصل لابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، يذكر انه وجد ابراهيم وقالوا أو جبريل قال له فهذا أبوك فسلم عليه. فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولقى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور هذا القبلة السماوية زي ما الكعبة القبلة الأرضية، البيت المعمور وضخامة البيت المعمور ضخمة أوي، يدخله ملائكة من ملائكة الله عز وجل كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور. يا ترى الملائكة دي أحجامها قد إيه؟ كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حجم بعض الملائكة، ويقول لنا أوحي إلي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ملك آخر مسيرة 70 عام. قد إيه ضخامة هذا الملك؟ فلما 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور، برضو احتجوا بأنه الملائكة أكثر عددا من جميع خلق الله عز وجل. ليه؟ قالوا أنه الملائكة أحياهم الله عز وجل، ما لنشعر بموتهم إلا حين تقوم الساعة. كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ويخلق غيرهم، يدخلوا ما جيش عليهم الدور تاني لغاية ما تقوم الساعة ان يدخلوا البيت المعمور مرة ثانية. فعلى ذلك العدد الكثير 70,000 ويخلق غيرهم وغيرهم وغيرهم عشان يحضون البيت المعمور. بنو آدم يخلقون ويموتون وغيرهم الجن يموتون، اما هؤلاء ملقون دليل على كثرة كثيرة من الملائكة. ولذلك جاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حطت السماء وحق لها أن تغط السماء، يغط السقف، معناه أن لما يزيد الحمل عليه يبتدي يزيق كأنه عمال يهتز، ده قطت السماء كأن السماء بدأت تلب من إيه؟ من كثرة الملائكة، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. يا ترى قد ايه الملائكة دول وقد ايه السماوات؟ الا الارض ما تجيش حاجة جنب السماء، والسماوات 7 سماوات طباق، شيء عظيم لا يعلمه ولا يحصيه الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فابراهيم كان عند البيت المعمور ومسندا ظهره الى البيت المعمور. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. ولات في روايتان، رواية رفعت إلي سدرة المنتهى، ورواية رفعت لأنه رفعت إلي يعني نظر إليها، فلما نظر إليها وهي عالية رفع هو إليها صلوات الله وسلامه عليه. سدرة المنتهى، إيه سدرة المنتهى؟ سدرة لشجرة النبق، وشجرة النبق مشهورة أنها شجرة عظيمة وكبيرة وأبصارها كثيرة وافرة. فهنا سدرة المنتهى مش شجرة نبق، مش شجرة الدنيا، لا، لشجرة عظيمة جدا هذه في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة أو أصلها في السماء وفروعها أعلى من ذلك بكثير. هذه السدرة ينتهي إليها علم الخلائق، يعني علم الملائكة، علم جبريل لغاية دونها، ما فوقها ما فيش حد يعرف ما فوقها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلى سدرة المنتهى، وعلمه الله عز وجل ما يشاء، وأوحى إليه ما أوحى سبحانه تبارك وتعالى. قال فإذا نبقها أو نبقها، النبق بتاع هذه السدرة، قال مثل قلال هدر، مثل قلال هدر. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكلم الصحابة يقول له النبق آية من هذه الشجرة، نعرف النبق آية صغيرة كده، إنما النبقة كبيرة هذا شيء كبير. طب الحجم بتاعها قد إيه؟ يقول مثل قلال هدر. يبقى قلال هدر قد حاجة معروفة عندهم، لو كان شيء مجهولا عندهم هيشبه لهم بإيه؟ لو قلال هدر ولا صغيرة ولا كبيرة ولا وصف، يبقى ما حاجة ما يتحددش بمثلها. ولكن النبق قد قلال هجر معناه لها حجم معروف عندهم يعرفونها. فالحديث ده احتج به جمهور الفقهاء على ان القلتين اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجم القله منها كحجم القله من قلال هجر، احتجوا بهذا الحديث اللي في صحيح البخاري. والبعض يقول ان الحديث ضعيف اللي جاء انه قلتين كقلال هجر، نقول حجة مش في هذا الحديث، حجة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صح عنه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم ينجسه شيء، ده حديث صحيح. والحديث الثاني الحديث الذي معنا انه النبق بتاع شجرة سدرة المنتهى مثل قلال هجر، فمجموع الحديثين يفيدنا المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القلال أو في القلتين. الحديث هنا بيذكر لنا قال وإذا أربعة أنهار، شاف النبي صلى الله عليه وسلم مات أربعة أنهار، يعني طلعين من أصل سدرة المنتهى مش من فروع، من أصل الساق بتاعها. أربع أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، شاف من هنالك أصول الأنهار اللي بتطلع من هنالك. إيه النهران اللي شافهم؟ طبعا لما يكون نهر باطن هذا أعظم النهر الظاهر، فذكر لنا إنه النهران الباطنان والظاهران. قال قلت يا جبريل ما هذان أو ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، يعني النهر الباطنين اللي انت شايفهم دول بتوع الجنة. طب الظاهرين اللي طالعين منها من سدرة المنتهى؟ قال النيل والفرات، النيل والفرات، فيها بيان عظمة نهر النيل وأنه نعمة من الله عز وجل وأنه أصله من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. ينزل إزاي من السماء إلى الأرض؟ شيء يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن إحنا الذي نشاهده إن الماء بينزل من السحاب وينزل فيه مش عارف فين عند الحبشة ويمشي لغاية فين، ده اللي إحنا نشاهده. اللي نازل من السماء نازل منين؟ جاي من السحابات، طالع من الأرض متبخر وصل للسحاب نزل تاني. لكن الامر مش امر عمليه ميكانيكيه بيطلع من هنا ينزل هنا وينزل، لا، ده هنا في قضاء الله وقدره وراء ذلك كله، كن فيكون، ويامر بالماء ياتي من حيث يشاء سبحانه تبارك وتعالى وينزل. فراى النبي صلى الله عليه وسلم اصل هذا النهر في عند سدرة المنتهى، فذكر في هذا الحديث نهر النيل والنهر الثاني نهر الفرات، فهما اعذب ما يكون على وجه الارض من الانهار. قال لنا ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. قال فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وذكر هنا في هذا الحديث ذلك، وذكر في حديث آخر أن ذلك كان عند بيت المقدس، وفي حديث ثالث أنه أوتي بإناء من ماء أيضا. في حديث رابع فسر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء اللي هو سامها واللي هو أخذها، فكأنه عند بيت المقدس أتي بإناء من عسل وإناء من ماء وإناء من لبن، وكان في غاية العطش صلوات الله وسلامه عليه وبناه. قال: فأخذت من العسل فشرب شيئا، قال: وأخذت من اللبن فارتويت، فقيل له على الفطرة صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السماء أتي بذلك فافطار اللبن فقط صلى الله عليه وسلم، فقالوا على الفطرة صلوات الله وسلامه عليه. في رواية للحديث أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: لو اخترت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر أتي بالخمر صلى الله عليه وسلم قال لغوت أمتك، ولكن اختار اللبن قالوا له أنت على الفطرة صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا في الرواية: فهي الفطرة، أو هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، ده وهو في السماء. لاحظ بقى في أول الحديث أنه وهو في الأرض عليه الصلاة والسلام قبل الصعود حصل إيه؟ جاء جبريل وشق من صدره إلى أسفل بطنه صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم صلوات الله وسلامه عليه، وكأنها الطهارة الباطنة اللي تليق بهذا الموضع اللي فرض عليه فيه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. في الدنيا يصلي يتوضأ من الماء ويصلي، هنا لما يقابل رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى في السماء ليفرض عليه فرض الصلاة، فكأنه زيادة تطهير له صلوات الله وسلامه عليه. ودي كانت المرة الثالثة اللي يشق فيها صدره صلى الله عليه وسلم ويوصل عليه الصلاة والسلام. ذكر هنا أن الله عز وجل فرض عليه 50 صلاة كل يوم، فقال: فرجعت فمررت على موسى صلوات الله وسلامه عليه فقال بما أمرت، فقال بما أمرت. لاحظ بقى هنا أنه الأنبياء مستحيل يكون في قلوبهم غير بعضهم من بعض أو حسد أو أنه اللي يتمنى لغيره الشر، لو كان وحاش له أن يكون لكان الأمر أن 50 صلاة 50 صلاة خليها 50 صلاة، يبقى أمتك مش هنقول حاجة مش هعرف يصله، يبقى أمتي أنا يبقى أكثر منها. ولكن لا، لما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام قال بما أمرك ربك، قال ب50 صلاة، وفيه تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أمر ب50 صلاة خلاص 50 صلاة. فنزل صلى الله عليه وسلم فلما قال له موسى قال له إيه؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد بلوت الناس قبلك، بلوت بني إسرائيل، وأمتك أضعف، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه، فذكر هنا في الرواية أنه خفف عنه 10، فرجع إلى موسى، في رواية أخرى أنه خفف عنه 5، الغرض أنه فضل يراجع ما بين ربه ويرجع إلى موسى، وموسى يقول له هاي 5 صلوات، وموسى أيضا قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وذكر له أن الله عز وجل ابتلى بني إسرائيل بصلاتين 2 ما طاقوهمش، أنت قومك هيطيقوا 5 صلوات، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال إني استحييت، أو قال إني سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم، إن كده كفاية أو رايح جاي أن أنا أطلب منه التخفيف، لا، فقال ولكني أرضى وأسلم. فلما جاوزت قال نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فكان الله عز وجل إنه ده قضاء وقدر في هذه الأمة، مش أقل من ذلك، بل هي ال5 صلوات اللي في الثواب 50 الصلاة بعشر أمثالها، بكل صلاة بعشر أمثالها، قال هن 5 وهن 50، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحديث له روايات أخرى، في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا، فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك، وهو عند سدرة المنتهى أو لما أتاها. ذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمستوى أعلى من مستوى جبريل، جبريل عند مستوى وقف والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه، قال حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام أقلام القدر التي تكتب على العباد ما يصنعون. ودي الأشياء اللي هي سدرة المنتهى ينتهي إليها علم الخلائق، محدش يعرف ما فوق ذلك. فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأعلى من ذلك فسمع صريف الأقلام كما جاء هنا. في رواية أخرى قال: ودنا الجبار رب العزة تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه 50 صلاة، يعني للنبي صلوات الله وسلامه عليه. دنا الجبار يعني قربه، كيف قرب هنا بلا مجال للعقل في ذلك، ولكن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرب من ربه، ونؤمن أن الله عز وجل يأتي وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه يجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا. كل هذه الأشياء على ظاهرها، أما كيف فلا ندري كيف، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دنا الجبار سبحانه وتبارك وتعالى وأوحى إلى عبده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى. في رواية قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي رواية: بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهري حافتاه خباب الدر المجوف وإذا طينه مسك أذفر، فقال جبريل: هذا الكوثر، هذا الكوثر. ده من الروايات اللي فيها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكوثر إنه ماءه أحلى من العسل، وإنه عدد أكوازه أكثر من عدد النجوم، وأنه من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. الحديث فيه فوائد عظيمة نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم.